الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. السؤال عن النفقة ورد في آيتين، هذه الآية والآية الأخرى. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي المراد به ما عفا وزاد عن حاجتكم. وهنا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وكأن المراد هنا السؤال عن المنفق عليهم، من هم الأولى بالإنفاق. وهناك ما هو الواجب أو المشروع بالإنفاق. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، الخير المراد به هنا ما ينفع الإنسان من خير فللوالدين والأقربين، يعني سواء كان طعاما ناضجا أو كان طعاما غير ناضج أو كان نقودا أو كان كسوة أو ما أشبه ذلك من الأمور. ما أنفقتم من خير فيقدم فيه الوالدان لأنهما الأقرب والأحق، وهما اللذان تعب عليك حتى صرت قادرا وحصل عندهم العجز، والأقربين سائر القرابة الذين يحتاجون إلى النفقة كالذين أصابهم الكبر من الطاعنين في السن الذين لا يستطيعون الكذب، أو الجمنى الذين أصيبوا بعاهة. من أصيب بعاهة في أيام شبابه مثلا فلم يستطع الكسب فهو ممن يستحق أن يعطى، والأقربين أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الأقربين صدقة وصلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واليتامى لكونهم قد فقدوا العائل، اليتيم قد فقد عائله، فلذلك ينبغي العطف عليه والصدقة عليه. والمساكين وهم الذين يجدون بعض النفقة ولا يجدون كمالها. وابن السبيل ومن كان مسافرا وانقطع به الزاد ينبغي للمسلمين ان يرفدوه وان يعطوه ما يبلغه الى مكانه الى مأمنه. وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، كل خير تفعله يا ايها الانسان فالله سبحانه وتعالى عليم به. الكلمة الطيبة صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، إرشاد الإنسان إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة صدقة، تعليم الجاهل صدقة، تعلم العلم صدقة على نفسك، وبعد ذلك أنت ستنفق منه وهو بالإنفاق يجيب. كلما أنفقت من العلم الشرعي فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه ويزيده. كل شيء من أمور الدنيا بالإنفاق ينبت، لكن العلم بخلاف ذلك، كل ما أنفقت منه فهو يزيد. فالحمد لله على ذلك، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كل خير تفعلوه وتريدون من ورائه الأجر من الله سبحانه وتعالى فإن هذا معلوم عند الله ومكتوب عنده. ثم قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القتال الذي أراده الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المراد به القتال المنظم، الجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة وقيادة مسلمة وبطريق يكون منظم، هذا هو الجهاد. إذا كان من قيادة مسلمة دولة مسلمة وغزت دولة كافرة فإنه يجب على من تحت يدها أن يتعاون معها، ومن نصف عليه يجب عليه أن يمشي في هذا الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس المراد به القتال الفوري الذي هو حاصل الآن في أفغانستان وحاصل الآن في العراق وحاصل الآن في الصومال وحاصل الآن في فلسطين، لكن فلسطين هناك دولة كافرة محتلة ودولة مسلمة تكافح الاحتلال، لكن ينبغي أن يكون بطريقة نسأل الله أن يوفقهم للصلاح والإصلاح. المهم أن القتال ليس المراد به هنا كل قتال، لا، القتال المنظم الذي يكون تحت قيادة مسلمة ودولة مسلمة وبطريقة تكون منظمة، هذا هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله مع دولة مسلمة على دولة كافرة. ولا يجوز أن نذهب ونقول نقاتل مع دولة مسلمين نقاتل معهم، والمسألة ليس فيها قيادة وليس فيها نظام ولا شيء، هذا لا ينبغي أبدا، وهذا إبقاء للإنسان بيده إلى السابقة، ونسأل الله العفو والعافية. لا ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل، والآن المسؤولية هي على القيادات ليست على الرعايا، القيادات هم المسؤولون أمام الله. متى قالوا لنا تعالوا قاتلوا وكانت الدعوة إلى قتال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله على من كفر بالله، عندئذ نحن نستجيب. أما بدون هذا فلا ينبغي للإنسان أن يذهب ويلقي بيده إلى التركة. وقد سمعت عدة مرات في الإذاعة أنه يوجد في العراق أناس مكبلة أيديهم وأرجلهم ومع ذلك رموا بالرصاص حتى ماتوا وهم مجهولين مجهولين الهوايا. معنى ذلك أن هؤلاء هم الذين يأتون يستفزهم أناس لا علم عندهم ويأتون بنية ربما يقال أنها صالحة لكنها أخطأت في الطريقة. وإلا في كثير من المسلمين والحمد لله يحبون الجهاد في سبيل الله، لكن يجب أن يكون الجهاد جهاد منظم وتحت قيادة منظمة لذلك ومن دولة مسلمة على دولة كافرة. عندئذ يجب الاستجابة لمثل هذا. أما بدون ذلك مثل هذه الأمور والفوضى فينبغي ألا يذهب الإنسان بنفسه أو يشير على أحد من الشباب أنه يذهب إليها، فهذا خطأ. اللهم صل على محمد وعلى آله.